يعني بالعادة اليوم في عالم التكنولوجيا ممكن يحمل خبر خبرين مهمين بالكثير.
صحيح.
لكن الخامس من فبراير 2016، لا، هذا اليوم كان مختلف تماماً.
كأنه سنة كاملة من مؤتمرات التقنية انضغطت في 24 ساعة.
بالضبط. إعلانات يعني تغير قواعد اللعبة بالكامل. اليوم رح نغوص في تحليل معمق لمجموعة تقارير من مصدرنا تيك إن مورنينج عشان نفهم بالضبط إيش اللي صار.
أكيد، من حروب منصات الألعاب وانهيار سوق الكريبتو،
وصولاً لشيء يشبه الخيال العلمي اللي هو اللعب بقوة الأفكار مباشرة.
فعلاً، اللي شفناه ما كان مجرد تحديثات متفرقة، كان أشبه بزلزال، ولو في خيط واحد يربط كل هذه الإعلانات فهو التحول الكبير.
من إيش لإيش؟
من الهوس بالقوة العتادية الخام إلى التركيز على الكفاءة، الذكاء والتكامل مع السحابة، كأن الصناعة كلها قررت فجأة إنه الأذكى أهم من الأقوى. طيب، خلينا نبدأ من أكثر ساحة مشتعلة، الألعاب. نينتندو أخيراً كشفت عن السويتش 2.
وهنا لازم نصحح معلومة انتشرت بشكل غريب، إن الجهاز وزنه 4 كيلو.
سمعت فيها، غريبة جداً. المعلومة الصحيحة أكثر إثارة بكثير. الجهاز يدعم إخراج صورة بدقة 4K حقيقية. المواصفات تبدو مذهلة لجهاز محمول. شاشة أوليد حجمها 8 بوصات من سامسونج. وهنا لازم نتوقف لحظة. استخدام شاشة أوليد من سامسونج بتقنية LTPO مو مجرد ترقية عادية، هذا بيان استراتيجي.
كيف يعني؟
يعني نينتندو تقول للعالم إنها ما عادت الشركة اللي ترضى بالحلول الوسط في العتاد، هي الآن تنافس في نفس الملعب الكبير بأفضل شاشة محمولة في السوق.
وتقنية LTPO هذه إيش فايدتها بالضبط؟
ببساطة، الشاشة تغير معدل تحديثها بذكاء، ممكن توصل ل 120 هرتز في الألعاب السريعة وتنزل ل 10 هرتز لما تكون تقرأ نصاً، وهذا يوفر في البطارية بشكل كبير.
حلو. والتقرير يذكر سطوع 1000 شمعة ودعم HDR10+، يعني أقدر ألعب تحت الشمس مباشرة، صح؟
تماماً. هذه كانت أكبر مشكلة تاريخية للأجهزة المحمولة. بس العقل الحقيقي وراء الجهاز مو الشاشة.
أجل إيش؟
هو اللي بداخل الجهاز، شريحة T239 المخصصة من إنفيديا، مع ذاكرة LPDDR5X السريعة.
وهذا يعني تحميل أسرع للألعاب وعوالم أكبر.
بالضبط، وبدون ما تخلص البطارية بسرعة.
والسحر الحقيقي على ما يبدو هو في تقنية اسمها DLSS 4.0. التقارير تقول إنها تسمح برسوميات تضاهي مستوى بلايستيشن 5. كيف ممكن جهاز محمول صغير ينافس وحشاً مثل بلايستيشن 5؟
هنا يجي دور الذكاء بدل القوة. تقنية DLSS هي باختصار ساحر رقمي. بدل ما المعالج يرسم كل بيكسل بدقة 4K، هو يرسمها بدقة أقل.
وبعدين؟
يجي الذكاء الاصطناعي ويتخيل كيف المفروض تكون الصورة بدقة 4K ويعيد بنائها بجزء من الثانية. النتيجة مذهلة وتستهلك طاقة أقل بكثير.
فهمت. ذكاء اصطناعي لسد فجوة الأداء. تماماً. وأضافوا حركة ذكية ثانية، لما تحط الجهاز في قاعدة الإرساء تشتغل مروحة تبريد إضافية تسمح للمعالج بزيادة سرعته 30% عشان يعطي 4K حقيقي على التلفزيون. كل هذا بسعر $499، حركة قوية جداً من نينتندو. لكن في نفس اليوم سوني كان لها رد.
رد سريع جدا.
بينما نينتندو تحدث ثورة في الأجهزة المحمولة، سوني تراهن على تعزيز تجربة الأجهزة المنزلية الفاخرة. أعلنت عن حزمة بلاي ستيشن 5 برو مع لعبة GTA 6.
وهذه حركة شطرنج محسوبة بدقة. سوني هنا ما تستهدف اللاعب العادي،
لا، تستهدف النخبة، اللاعبين الأكثر حماسا، خصوصا مع السعر $799، سعر مرتفع جداً.
أكيد.
الحزمة فيها جهاز PS5 Pro، نسخة خاصة من GTA 6، وغلاف حصري للكنترولر. لكن بهذا السعر، ألا تخاطر سوني بخلق طبقتين من اللاعبين على منصتها؟
سؤال مهم جداً. هو فعلاً مخاطرة، لكن فلسفتها واضحة. فيه شريحة من اللاعبين مستعدة تدفع أي مبلغ عشان أفضل تجربة لأضخم لعبة من اليوم الأول، وسوني تقولهم التجربة هذه عندنا حصراً.
بالضبط. واللي يمكن هذه التجربة الأفضل هو تقنيتهم الخاصة المسماة PSSR.
PSSR، يبدو أنه يوم الاختصارات التقنية. إيش دورها؟
هي تشبه تقنية DLSS، لكنها الخلطة السرية لسوني، وبسببها جهاز PS5 Pro رح يشغل GTA 6 بدقة 4K وسرعة 60 إطاراً في الثانية، ومع تتبع كامل للأشعة.
الثلاثية المقدسة في عالم الرسوميات.
وهذا هو الفرق. التقرير يؤكد إن جهاز PS5 العادي رح يقتصر على 30 إطاراً في الثانية فقط. هذه هي الميزة للناس تدفع مقابلها $300 زيادة. إذن هذا يؤكد وجود اتفاقية حصرية بين سوني وروكستار، وهذا يضع إكس بوكس في موقف صعب.
صعب جداً. الموضوع ما عاد بس مين عندهم المعالج الأقوى، بل مين عندهم المحتوى المحسن والصفقات الاستراتيجية.
حسناً، من التخطيط الاستراتيجي في عالم الألعاب إلى الفوضى العارمة في جزء آخر من العالم الرقمي. خلينا نتكلم عن الزلزال اللي ضرب سوق العملات الرقمية.
هذا كان يوم صعب.
التقارير تصف الوضع بأنه تصفية دموية.
للأسف، الوصف دقيق. ما نتكلم عن تصحيح صحي للسوق، بل عن حالة ذعر شاملة.
الأرقام مرعبة. البيتكوين كسر مستوى الدعم النفسي عند $70,000 ونزل ل68,500. لكن الرقم اللي صدمني هو تصفية أكثر من $2 مليار من المراكز الشرائية ذات الرافعة المالية. إيش معنى هذا بالضبط؟
هنا ندخل في مفهوم خطير جداً يسميه التقرير دوامة السيولة.
دوامة السيولة؟
تخيلها كانهيار جليدي. هبوط السعر الأولي هو مجرد اهتزاز صغير، لكن هذا الاهتزاز يجبر كبار اللاعبين اللي اقترضوا أموال مقابل عملاتهم إنهم يبيعون جزء منها لتغطية ديونهم. هذا البيع هو كأنه كتلة ثلج جديدة تنضم للانهيار،
فتزيد من سرعته وحجمه وتجبر ناس أكثر على البيع.
بالضبط، حلقة مفروغة ومدمرة، كل عملية بير تغذي اللي بعدها.
يعني مو مجرد قرارات فردية، بل انهيار هيكلي في النظام.
صحيح، والتقرير يذكر أنه مؤشر الخوف والطمع وصل لـ20، وهذا يعني خوف شديد.
وهذا عادة يسبق الاستسلام الكامل.
تماماً، اللي هي مرحلة الكابيتوليشن، اللحظة اللي حتى المستثمرون على المدى الطويل يبيعون بيأس. وفي عامل تاني ذكره التقرير،
اللي هو
ضغط البيع من شركات التعدين. مع تعريفات الطاقة الجديدة، تكاليفهم صارت عالية جداً، فصاروا يبيعوا البيتكوين فوراً لتغطية الفواتير. مزيج سام من العوامل.
سبحان الله، بينما ينهار عالم رقمي، فيه عالم ثان يعاد بناؤه من الصفر. وهذا يرجعنا للنقطة اللي قلتيها في البداية عن التحول من القوة للكفاءة. مايكروسوفت أعلنت عن ويندوز 12 كور.
وهذا مو مجرد تحديث، هذا تغيير في فلسفة نظام التشغيل من جذورها.
يعني اللي فهمته إنه النظام صار معياري، مبني على معمارية RMV10. لكن النقل النوعية هي إنه المهام الثقيلة، مثل تحرير فيديو 8K، ما عاد تتم على جهازي.
لا،
الجهاز صار مجرد واجهة عرض، والمعالج الحقيقي تصير في السحابة، صح؟
صحيح 100%. تخيل الفرق بين مشاهدة فيلم على DVD قديم ومشاهدته على نتفليكس.
تمام.
في الماضي، جهازك كان يحتاج كل القوة عشان يشغل الفيلم. الآن كل اللي يحتاجه هو اتصال جيد بالإنترنت، والمعالجة تتم على سيرفرات بعيدة. ويندوز 12 كور يطبق نفس المبدأ على كل شيء.
يعني اللابتوب حق يصير مجرد شاشة ذكية متصلة بكمبيوتر عملاق في سحابة مايكروسوفت؟
بالضبط.
وإيش الفايدة العملية من كل هذا؟ لابتوب القادم بيكون أنحف وبطاريته تدوم أطول؟
تماماً، رح تقدر تشتري أجهزة لابتوب نحيفة جداً، خفيفة وبدون مراوح مزعجة، لكنها قادرة على أداء مهام كانت تحتاج أجهزة ضخمة وغالية. الأداء ما عاد مقيد بالسيليكون اللي قدامك. طيب، التقرير يذكر تقنيتين محوريتين، الجدول العصبية وطبقة الأمان صفر ثقة. مصطلحات تبدو معقدة، بس فكرتها بسيطة. الجدول العصبية هي كأنها شرطي مرور ذكي جداً، يتنبأ باللي تحتاجه من موارد ويوجه المهام إما للمعالج المحلي أو للسحابة بأفضل طريقة.
وطبقة صفر ثقة؟
هذه ضرورية جداً، كأنها شحنة مصفحة تنقل بياناتك وتضمن إنها تظل مشفرة ومحمية حتى وهي تتعالج في السحابة.
حسناً، الخبر التالي هو اللي يخلي الواحد يتساءل إذا كنا نعيش في فيلم خيال علمي.
نيورالينك،
اللعب بالأفكار. حرفياً، إيش اللي عرضوه بالضبط؟
هذا الخبر ينقلنا من تحسين الأجهزة والبرامج إلى تحسين الإنسان نفسه. قفزة هائلة.
العرض التجريبي أظهر متطوع يلعب مباراة تنافسية في كونتر سترايك 3 بأفكاره فقط، لا فأرة، لا كيبورد.
والإنجاز المذهل هو التغلب على تأخر الإدخال المادي.
كيف؟
الأمر ما عاد يروح من الدماغ لليد ثم للفأرة، صار يروح من القشرة الحركية في الدماغ مباشرة إلى محرك اللعبة.
يعني حذفوا الوسيط البشري المادي.
بالضبط، تم إزالة عنق الزجاجة اللي هو أجسادنا البطيئة.
والنتيجة زمن استجابة 20 ملي ثانية. للتوضيح، الإنسان العادي عنده حوالي 200 ملي ثانية، يعني أسرع بعشر مرات. هذا أداء خارق للطبيعة.
التقرير يصف هذا بالتخاطر الرقمي، والألعاب هي مجرد حقل اختبار لإثبات التقنية، لكن التداعيات أوسع بكتير. التقرير يطرح سؤال جوهري: كيف بيأثر هذا على مستقبل الرياضات الإلكترونية؟ يعني هل ممكن للاعب عادي ينافس لاعب متصل بنيورالينك؟
مستحيل تماماً. هل منحتاج بطولات منفصلة للي يسميهم التقرير البشر المحسنين؟ بس هل هذا عادل أصلاً؟
هذا هو النقاش العالمي اللي فتحه هذا العرض. ما عدنا نتكلم عن عتاد أفضل، نتكلم عن قدرات بشرية معززة بشكل جذري، وهذا يضعنا أمام أسئلة أخلاقية عميقة عن تعريف العدالة والمساواة. وأخيراً نصل للخبر اللي يجمع كل هاي الخيوط، معمارية أرم، التكامل السحابي، الكفاءة، الكشف عن مواصفات ستيم ديك 3. فعلاً هنا يكتمل المشهد، كل اللي ناقشناه يصب في هذا الجهاز.
التحول الكبير هو إن فيلف تخلت عن معالجات X86 من AMD
وراحوا لشريحة ARM خاصة.
والسبب الرئيسي كما يبدو هو عمر البطارية. الجهاز يوعد ب 15 ساعة لعب متواصل للألعاب الثقيلة.
15 ساعة؟ هذا رقم ما كان ممكن نتخيله على جهاز محمول يشغل ألعاب كمبيوتر.
تماماً، هذا يغير قواعد اللعبة للسفر. أتخيل رحلة طيران طويلة بدون ما أدور على شاحن.
وهذه الحركة صارت ممكنة الآن فقط بسبب الأنظمة الجديدة مثل Windows 12 Core. التخلي عن X86 المتعطشة للطاقة لصالح ARM الفعالة ما عاد يعني التضحية بالأداء.
ليش؟
لأن المهام الثقيلة ممكن تنتقل للسحابة. الجهاز ما عاد محتاج يسوي كل شيء لوحده.
طيب، وماذا عن مكتبة ألعاب ستيم الضخمة؟ هل بتشتغل على معمارية مختلفة؟
هذه كانت العقبة الكبرى دائماً، لكن التقرير يذكر إن فالف طورت طبقة ترجمة جديدة اسمها بروتون ماكس.
كأنها مترجم فوري.
بالضبط، مترجم فوري عالمي فائق الذكاء يضمن إن كل مكتبة ستيم الحالية تشتغل على المعمارية الجديدة بدون مشاكل. وطبعاً في تحسينات ثانية مثل وزن أخف ومكبرات صوت دولبي آتموس.
إذن ستيم ديك 3 هو التتويج المثالي لكل اللي شفناه.
هو يجسد التحول نحو ARM ويعتمد على الحوسبة السحابية ويضع الأولوية لعمر البطارية. يثبت أن المستقبل مو بس في القوة بل في الذكاء والكفاءة.
إذن بعد كل هذا، إيش الخلاصة؟ في يوم واحد شفنا أجهزة محمولة بفوركي وحزم استراتيجية وانهيارات أسواق وأنظمة تشغيل سحابية وألعاب يتم التحكم فيها ذهنياً. المشهد يتغير بسرعة هائلة.
والخيط المشترك زي ما قلنا هو التحول من القوة العتادية الخام إلى الكفاءة والذكاء والتكامل السحابي. نينتندو تستخدم DLSS، مايكروسوفت تنقل المعالجة للسحابة، وفولف تختار ARM عشان البطارية. المستقبل للأجهزة الأذكى مو بس الأقوى.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير للتفكير. عرض نيورالينك أثار جدلاً عن العدالة في الرياضات الإلكترونية، لكن ماذا لو أخذنا الأمر خطوة أبعد؟
بالضبط، لما الواجهات هذه بين الدماغ والكمبيوتر تصير شائعة، إيش بيصير لما تنتقل من الألعاب للتطبيقات المهنية أو الأسواق المالية؟
تخيلي متداول في البورصة يتخذ قرار في 20 ملي ثانية بدلاً من 200.
هذه الميزة لتبلغ 180 ملي ثانية ممكن تساوي الملايين. هنا وين نرسم الخط الفاصل بين استخدام أداة متطورة وبين التحسين غير العادل للقدرة البشرية نفسها؟ هذا هو السؤال اللي راح يحدد شكل العقد القادم.